تشنو الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين بعور سعيد
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة وهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كنا بحمد الله تعالى ومعذرة على هذا الغياب، كنا بحمد الله سبحانه وتعالى في المعارك التي خاضها المسلمون مع إمبراطورية فارس، إمبراطورية المجوس، وعبرنا عبر معركة القادسية، ومن القادسية إلى معركة المدائن، إلى فتح المدائن، ومن فتح المدائن إلى معارك جلولاء وتسطر وهي فتح الأهواز. وقلنا عشان نتخيل مقر القيادة في ذلك الوقت إن هي عاملة زي الترابيزة ديت، تمام، وهنا كده ده البحر الأحمر، وهنا مصر، هنا المدينة المنورة في الغرب اللي هي المنطقة الحجاز، وهنا أرض الشام، الأردن اهي، وسوريا كده قدام شوية، وهنا ناحيتي هنا كده ده المحيط الهندي، وفي الزاوية ديت عند مضيق باب المندم مع البحر الأحمر هنا اليمن، وفي نفضل ماشيين كده لغاية ما نيجي عند الخليج العربي هنا سلطنة عمان، ونعد على الإمارات، على قطر، على البحرين، على الكويت، لغاية ما نوصل هنا في الزاوية دي في أقصى الشمال الشرقي عند دولة العراق. لما نيجي هنا عند دولة العراق هنلاقي النهرين بتوعهم بيطلعوا كده، تمام، اللي هو نهر دجلة والفرات، عاملين الصباعين كده، ده الفرات والناحية دي دجلة. القادسية كانت هنا في الجنوب بتاعت العراق، منطقة المدائن اللي هي عاصمة إمبراطورية الفرس كلها كان لها جزئين، جزء غربي الناحية دي وجزء شرقي الناحية دي، يعني كان موجودة عاصمة الفرس كانت موجودة في جنوب العراق اللي هي المدائن. سيدنا سعد بن أبي وقاص فتح المدائن وفتح القصر الأبيض اللي هو كان مقر كسرى، اللي هو كان مقر كسرى بعد ذلك، ثم بعد ذلك فتحنا الأهواز و اللي هي معركة جلولاء وتسطر. الكلام دوت كله عشان نتخيل مع بعض كده كان سنة 17 أو 16 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كانت سنة 13، يعني كل اللي حصل دوت في خلال 3 سنين من أيام سيدنا عمر بن الخطاب. استطاع سيدنا عمر بن الخطاب من سنة 16 لغاية سنة 20 الدنيا اتغيرت. ليه الدنيا اتغيرت؟ سيدنا عمر بن الخطاب قال بطلوا تجروا وراهم لغاية كده، خلاص سيبوكم منهم بقى، انتوا دخلتوا دلوقتي الأهواز. ايه الأهواز دي؟ لو انت تتأمل، لما احنا قلنا هنا الخليج العربي، لو تتأمل خريطة ايران، ايران فيها الجزء الشرقي دوت طالع كده قدام كده روسيا لغاية تركيا، والجزء الجنوبي دوت كده لازق من ناحية الغرب بالخليج العربي الناحية دي، وأفغانستان وباكستان والهند الناحية دي. فتحتوا انتوا الأهواز اللي هي بتطل على الخليج العربي دلوقتي، صليت على النبي، اللي هو يطاغط فيها أهل السنة، أسأل الله عز وجل أن ينصرهم. فانتوا فتحتوا الأهواز اللي هو يعتبر جنوب إيران كله، وفتحتوا العراق، استوليتوا على تكريت والموصل وأرض الجزيرة وشمال العراق وبغداد، وأنشأ سيدنا عمر بن الخطاب مدينة اسمها مدينة الكوفة ليستقر بها قبائل العرب، وأنشأ فيها مدينة اسمها مدينة البصرة كذلك ليستقر بها أيضا قبائل العرب. ألا طب وبعدين؟ سيدنا عمر بن الخطاب من بعد فتح الأهواز سنة 17 من الهجرة قال لهم محدش فيكم يتحرك، خلاص كفاية كده. ليه؟ قال لهم ورا جبل غيرينوس دوت اللي انتوا بقى طالع بعد كده على أذربيجان وطاجكستان والشيشان والكلام دوت، ورا الجبال ديت عالم احنا ما نعرفوش، والأشجار هناك كثيفة، والخريطة هناك غير واضحة المعالم. احنا كان بكترنا اللي احنا منعدي من العراق، ومن العراق لإيران، وبعد كده ننزل جنوب على باكستان، أفغانستان، الهند، نروح نجيب البهارات ونرجع تاني، لكن عمرنا ما طلعنا الحتة اللي فيها تلج وجليد في الشمال دي. فبطلوا بقى، محدش يروح ناحية هناك. فضل سيدنا عمر بن الخطاب من سنة 16 لغاية سنة 20 لا يوجد أي قتال، والوالي العام والقائد العام على أرض العراق هو سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. ولكن في نفس الوقت كان الفرس بيحضره للمسلمين بقيادة يزدجرد بن كسرى، ما كانش يتقتل وما كانش مات، كان قاعد يجمع الجنود لغاية ما بالفعل استطاعوا أن هم يكونوا قوة بمثابة 150,000 جندي ويجددوا القتال تاني مع المسلمين في بلاد فارس. ولكن هذه المعركة تسمى بمعركة فتح الفتوح، لأن بعديها هيتقتل يزدجرد ويتقتل كل أمراء الفرس، ولن تبقى مدينة في أرض فارس وفي وسط أسيا، أذربيجان، طاجكستان، الشيشان إلى غير ذلك، إلا ووقعت في يد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك. ولذلك معركة اليوم تسمى بمعركة فتح الفتوح. في هذه الآونة استطاعوا أن يلتفوا حول يزدجرد ويختار مدينة حصينة تحيط بها الجبال في كل مكان، ولا يوصل إلى هذه المدينة إلا عن طريق الطرق في الجبال الوعرة، ولا يستطيع أحد أن يصل إلى هذه المدينة إلا من يعرف جبال إيران بصورة جيدة. فاتخذ هذه المدينة مكانا للحرب، وكانت مدينة حصينة إلى أقصى الحدود. بدأ سيدنا سعد بن أبي وقاص في الكوفة، وده كان مقر الإمارة، يبعت لسيدنا عمر بن الخطاب يقول له احنا بقالنا 4 سنين قاعدين من غير قتال، ولكن حصل كذا 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 كذا. فقام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في نفس الوقت اللي بيستقبل فيه الرسالة بتاع سيدنا سعد بن أبي وقاص باستعادة جنود الفرس لقوتهم، تمام، جاءه أمر عظيم يشكون من سوء إمارة سيدنا سعد بن أبي وقاص. يا خبري يا جدعان، طب إيه موقف بقى سيدنا عمر في الوقت الراهن؟ إحنا عندنا حرب والناس جمعونا 150,000 في مدينة حصينة، وحلفوا إن هم مش هيقتصروا إن هم يردوا أراضي العراق والفرس بس، ده حلفين إن هم يروحوا المدينة المنورة ويقبضوا على عمر بن الخطاب نفسه. وفي نفس الوقت يا عالم يا بتوع العراق، بعتين رسالة لسيدنا عمر بتشتكوا فيها من إمارة سيدنا سعد بن أبي وقاص، والله، وصاروا عليه ثورة عظيمة في هذه الحال، وقالوا لا يحسن يصلي، ما بيصليش كويس. وكان الذي ذهب إلى هذه الشكوى رجل يسمى الجراح ابن سنان الأزدي من قبيلة بني أسد، اللي هم كانوا قبل كده حاربهم سيدنا أبو بكر لما ادعوا أن لهم نبي من قبيلتهم. فلما ذهبوا إلى عمر فشكوه، قال لهم عمر إن الدليل على ما عندكم من الشر، يعني انت دي من الثورة، الدليل اللي انت قلوبكم كلها مليانة شر أنكم أتيتم إلي بشكواكم ونحن في هذا الظرف من ظروف المسلمين، هو ده وقته. فلما ذهبوا وهو مستعد لقتال أعداء الله وقد جمع لكم أعداء الله وأنتم تثورون على أميركم، ومع هذا لا يمنعني أن أنظر في أمركم. تعال يا عم انت عايزين ايه؟ بتشتكوا سيدنا سعد ماله؟ ثم بعث سيدنا عمر بن الخطاب، كان عنده رئيس استخبارات عامة من أقوى المخابرات العامة على مستوى التاريخ، تاريخ البشرية بأكمله، كان رئيس المخابرات العامة في ذلك الوقت في عهد سيدنا عمر هو سيدنا محمد بن مسلمة. قال لسيدنا محمد بن مسلمة روح أرض العراق وتحقق من الشكوى ديت، أدينا مش فاضيين وقاعدين نعد الحرب، بس روح تحقق من الشكوى ديت. فقام سيدنا محمد بن مسلمة وذهب إلى العراق، فكلما طاف على قبيلة أو عشيرة من قبائل وعشائر العرب إلا وأنها أثنت على سعد خيرا، إلا الناحية، يعني العيلة التي فيها الجراح بن سنان اللي هو الرجل اللي جاي يشتكي لسيدنا عمر صليت على النبي. ولكن لما سأل القبيلة بتاعته، العيلة بتاعته اللي هي بني أسد، ما رأيكم في سعد؟ لم يردوا بخير ولم يردوا بشر. ثم بعد ذلك قام رجل مسحوب بقى من لسانه اسمه أبو سعدة أسامة بن قتادة، مش مهم الأسماء، فقال لسيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه أما إذا ناشدتنا سعدا فإنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية ولا يغزو في السرية. يا ابن الإيه، فإنه لا يعدل إيه في الرعية ولا يغزو في السرية، ما بيطلعش معانا ولا يقسم بالسوية. فقال سعد بن أبي وقاص اللهم إن كان قالها كذبا ورياء وسمعة فأعمي بصره وكثر عياله وعرضه لمضلات الفتن، فإذا به أعمي بصره وأنجب 10 بنات فكان مشغولا بزواجهن ولم يتزوج. ثم بعد ذلك ما سمع بامرأة حتى مشى وراءها وجسها، فلما يقبض عليه يشعر بالندم ويبكي ويقول صدقت في والله دعوة سعد. ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا عمر بعت له قال له تعالى، فقال سيدنا سعد بن أبي وقاص من شكاني؟ فقال فلان وفلان. فقال تعالى أنا أفعل ذلك؟ فقال له عمر بن الخطاب انتظر يا سعد، فكيف تصلي؟ فقال يا رسول الله أطول في الركعتين الأولين وأخفف في الأخريين. فقال تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ان كان ممكن سيدنا عمر بن الخطاب يقول سعد بن وقاص حد يشتكيت على هذا انت وهو ايه ويقطع رقبيه، بس هو ده العدل يسمع من الطرفين. ثم قال بعد ذلك سيدنا سعد بن ابي وقاص صعبت عليه نفسه، فقال يا امير المؤمنين لقد اسلمت 5 ده انا 5 اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا وما لنا طعام الا ورق الحبلة حتى تقرحت أشداقنا، يعني الشفة بتاعتنا اتشققت من الشجر اللي احنا كنا بناكله في الحصار بتاع شعب أبي طالب، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، ولقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه إذ ارمي فداك أبي وأمي يا سعد، مش النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، وما جمعهما لأحد قبلي. ثم أصبحت بنو أسد العيلة ديت يقولون لا يحسن يصلي. فقال عمر لسعد من استخلفت على الكوفة؟ قال له عبد الله بن عتبان، قال فإنه أقره على الإمارة، وأما أنت فأعزلك بلا غدر ولا خيانة، يعني لا أتهمك بإيه؟ بغدر ولا خيانة. قال طب إزاي ده كل الناس بتثني على سيدنا سعد مفيش غير العيلة ديت؟ لأن الوقت الراهن ده وقت فتنة مش مستحمل أي شوكة في ظهر المسلمين. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ووالله لقد عزلتك من غير غدر ولا خيانة وما أنا أكذبك. فقال سيدنا سعد بن أبي وقاص لأتوعدنهم. فما زال يتوعد سيدنا سعد بني أسد، يعني بالثأر هيثأر منهم هياخد حق منهم. ثم قال سيدنا سعد بن أبي وقاص اللهم فاشهد أني قد عفوت عنهم حتى إني أخاف أن أثأر منهم فيخاف المسلمون أن يشتكوا أميرهم إلى أمير المؤمنين بعد ذلك. الله، شفت الحتة دي؟ أنا خايف اللي أنا أنتقم منهم لأن الناس تخاف بعد كده إن هي تشتكي أولياء الأمور إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك الفرس اجتمعوا على يزدهشرد وقالوا رسالة عظيمة جدا، ما تصلى على النبي. يبقى شفت حصل إيه؟ تمام؟ وهم بيعملوا ايه؟ في نفس الوقت اللي سيدنا عمر بن الخطاب عزل فيه سيدنا سعد بن ابي وقاص عن العراق، لان بس عيلة بتشتكي من سيدنا سعد، عيلة، لان ده وقت فتنة، يا عم شلوه 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 وانت مقتنع بيه، بس انت مقتنع بيه الناس ايه؟ الناس مش مقتنعة، تمام؟ فتخيل بقى ده 2-3-4 من الكوفة مش مقتنعين، بس سيدنا عمر خشي الفتنة من هذا الأمر فعزل سيدنا سعد بن أبي وقاص. تاخدين بالكم الحتة دي ولا نرجع تاني؟ ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ممكن الشخص ده يكون شوكة قاسمة في ظهر الدولة بأكملها. ما تصلى على الرسول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قالوا إن محمدا الذي جاء العرب لم يتعرض لبلادنا، ده الفرس بيقولوا، ولا أبو بكر الذي قام بعده أي بعد سيدنا عمر تعرض لنا في دار ملكنا، وإن عمر بن الخطاب هذا لما طال ملكه انتهك حرمتنا وأخذ بلادنا ولم يكفه ذلك حتى غزانا في عقر دارنا وأخذ بيت المملكة اللي هي العاصمة المدائن، وليس بمنتي حتى يخرجكم من بلادكم، فتعاهدوا وتعاقدوا على أن تقصدوا البصرة والكوفة ثم تهجموا على مدينة محمد حتى تقتلوا عمر، وتواثقوا على أنفسهم بذلك وكتبوا الكتب ثم وقعوا عليها جميعا، واجتمعوا 150,000 جندي بقيادة يزدهشرد وعليهم قائد عام من الجيش الفارسي يسمى بالفيروزان. الراجل الجديد اللي في الكوفة اللي هو عبد الله بن عتبان اللي ما كان سيدنا سعد، بعت لسيدنا عمر الرسالة. فقام سيدنا عمر بن الخطاب بيقول للراجل انت اسمك ايه؟ فقال قريب ابن ظفر. قال ما اسمك؟ قال قريب. قال وما اسم ابيك؟ قال ظفر. قال ابشر، ظفر قريب باذن الله. ما تصلي على النبي، لازم كده نستبشر بليه؟ نستبشر بالاسماء. مش النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في ناقة، فالنبي قال مين يحلبها؟ فقال انا. قال ما اسمك؟ قال مرة. قال له اعد. اما حد يقول لنا مين اللي حلب اللبن نقول له مين؟ لبن مرة. صليت على النبي. ها من يحلبها؟ قال انا. قال ما اسمك؟ قال حنظلة. قال اجلس. صليت على النبي. قال من يحلبها؟ قال انا. قال ما اسمك؟ قال صالح. قال اذا فاحلبها. يبقى اذا لابد ان نستبشر بليه؟ ان نستبشر وان نتفاءل بالاسماء وان نصنع لانفسنا التفاؤل حتى نستطيع التفاؤل. ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب قال الصلاه جامعه. اجتمعوا، ده احنا بقى لنا 4 سنين مريحين دماغنا يا جدعان، لا بنحاري ولا بنروح ولا بنيجي، من سنه 16 لغايه سنه 20 والدنيا زي الفل، لان سيدنا عمر بن الخطاب قال اهدوا بقى عشان نعمل امارات في العراق ونعمل دواوين وتستقر امور الدوله ونعمل شكل دوله وتسيب الجماعه بتوع فارس ذول لغايه ما ناخد نفسنا شويه وبعد كده نشوف هنعمل فيهم ايه. اول مره من 4 سنين سيدنا عمر بن الخطاب في سنه 20 من الهجره ينادي الصلاه جامعه. يوم سيدنا عمر الناس كلهم تجتمع، وسيدنا عمر من ذكائه ما كانش يطلع كبار الصحابة بره المدينة. ليه؟ حتى لا يفتن الناس بهم وحتى يحتفظ بمجلس شورى الصحابة. فإذا به قال اسمعوا وأجيبوا وأوجزوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إني قد رأيت أن أسير بمن قبلي حتى أنزل منزلا وسطا بين هذين المصرين، يعني عايز أروح ما بين الكوفة والبصرة، حتى أقود جيوش المسلمين أمام فارس. فقام عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف في رجال من أهل الرأي فتكلموا وأجادوا، وكان من كلام علي رضي الله عنه وأرضاه أن قال يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة. تمام، لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة، يعني لو كتر العدد يعني هننتصر ولا بقلة العدد هنخذل. ثم بعد ذلك إنما هو دين الله الذي سيظهره وجنده الذي سيعزه، وأمدهم الله بالملائكة حتى بلغ ما بلغ، فنحن على موعود من الله والله منجز وعده وناصر جنده، ومكانك منهم يا أمير المؤمنين مكان النظام من الخرز زي العقد. تمام، انت الحبل بتاعه، مكان النظام من الخرز يجمعه ويمسكه، فإذا انحل تفرق ما فيه وذهب ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا، والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثير عزيز بالإسلام، فأقم مكانك، يعني خليك في المدينة، واكتب إلى أهل الكوفة فهم أعلام العرب ورؤساء القبائل، فليذهب منهم الثلثان وليبقى الثلث ساكنا في أرض الكوفة، واكتب إلى أهل البصرة بمثل ذلك. ثم قال عثمان أرى يا أمير المؤمنين أن تستنهض الجنود من أرض الشام ومن أرض اليمن لمساعدة أهل العراق في حرب فارس. فقام سيدنا علي بن أبي طالب، شوف الشورى يا أخي سبحان الملك، قام سيدنا علي بن أبي طالب قال إني لا أرى ذلك. قال لماذا؟ قال إن نقص عدد الجند في الشام هجمت علينا الروم، وإن نقص عدد الجند في اليمن هجمت علينا الحبشة. فقال سيدنا عمر بن الخطاب أصبت الرأي يا علي. ثم بعد ذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب لا يعقد أمرا إلا إذا استشار عم رسول الله، اللي هو شوف سيدنا علي بيقول له إيه، سيدنا العباس بيقول له إيه، الناس بقى اللي بتكره سيدنا عمر ده مش عارف بتكرهه ليه. ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أهو ده ابن عم النبي وده عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أشر علي يا عم رسول الله. فقال يا أمير المؤمنين خفض عليك، يعني روق بالك، فإنما اجتمع هؤلاء الفرس لنقمة تنزل بهم قريبا إن شاء الله. ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر فاطمأننت بقول عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم طب إيه بقى رأيكم يا رجالة؟ ده كل ده في الخطبة، الصلاة جامعة. تمام، يقول لهم أنا عايز أخرج، سيدنا علي يقول له لا. طب انا عايز اجيب بتوع الشام واليمن، سيدنا عثمان بن عفان يقترح كده، سيدنا علي يقول لهم لا. طب انت ايه رايك يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له توكل على الله انما هي نقمه تنزل باهل فارس ان شاء الله. قال لهم طب انتوا شايفين اولى عليهم مين؟ فقالوا الراي رايك. تمام. ثم بعد ذلك دخل سعد بن ابي وقاص المسجد فنظر الصحابه الى بعضهم البعض يتحرجون ان يتكلموا وامير العراق موجود. فقاموا عشان يخرجوا من الزنقه دي قاموا قالوا ايه؟ الراي رايك يا امير المؤمنين، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فاشر علينا يا سعد، فوالله لما عقدنا الأمر ودخلت علينا لتوها استبشرنا باسمك فستكون سعدا على المسلمين. شوف يا أخي جبر الخواطر ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه اتعزل من غير غدر ولا خيانة. فقال فإني أشير عليك بالنعمان بن مقرن، ده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النعمان بن مقرن كان سيدنا عمر بن الخطاب ولا حتة في شمال العراق كده اسمها كسكر، فأنبعت لسيدنا عمر بن الخطاب قال عزلني عن كسكر. ليه يا عم الحاج؟ قال إنما مثلي ومثل كسكر كشاب معه امرأة مومس. ست ايه؟ ست مش ولا بد، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تتعطر له وتتزين، فأنا لا أخشى على نفسي فتنة الدنيا. يا عم انت جايبني من الجزيرة العربية غنم وخيمة ومدينة عند ايه؟ عند الحلويات دي، رجعني تاني بالله عليك، اعزلني على الارض دي واخذني الى ثغر من ثغور المسلمين حتى اجاهد في سبيل الله. فقام سيدنا عمر بن الخطاب لباله الرساله بتاعته وقام عزله من كسكر، ولكن لها لمهمه اعلى وهي لقياده جيش المسلمين في معركه فتح الفتوح في نهاوند. ما تصلى على النبي، نهاوند دي دلوقتي اللي فيها المفاعل النووي بتاع ايران، ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قام بعد ذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كتب كتابا الى النعمان بن مقرن في العراق وقال بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر امير المؤمنين الى النعمان بن مقرن، سلام عليك، فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو، اما بعد فانه قد بلغني ان جموعا من الاعاجم كثيره قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند، فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين، ولا توطئهم وعرا فتؤذيهم، ما تطلعهمش جبل عشان نفسهم ما يتطعش، ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم يصروا عليك، ولا تدخلهم غيطة يعني غابة فيها أشجار كثيرة، فإن رجلا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار، والسلام عليك. ايه الجمال ده؟ ما تصلى على النبي، فان نفسا من المسلمين احب الي من ايه؟ من 100,000 دينار. ثم بعد ذلك قام النعمان بن مقرن ويتحرك دلوقتي من ارض الكوفه هنا في جنوب العراق الى اتجاه الشمال الغربي اللي هو شمال غرب ايران دلوقتي في مدينه نهاوند، ودي مدينه حصينه جدا. اول ما وصلوا مدينه نهاوند لقوا العجب، كانوا كل ما يحاربوا في ارض العراق ارض مستويه اقصى حاجه اقصى حاجه في ارض العراق يلاقوا فيه نهر دجله والفرات ومش عارفين يعدوا الناحيه التانيه عشان احنا ما عندناش اسطول بحري لسه. تمام. فاقصى حاجه ديت لقوا مره واحده امر عجيب، لقوا مدينه غريبه جدا، لقوا مدينه الاول يدخلوا لها ازاي مش عارفين، جبال من وراء جبال وتدخل جبال من وراء جبال وتدخل جبال من وراء جبال الى ان وجدوا هذه المدينه. فسيدنا النعمان بن مقرن قال لا، وصاني عمر بنفوس المسلمين وجمع لي 30,000 جندي، اضيع الامانه؟ فارسل سيدنا عمر بن الخطاب طليع، فارسل سيدنا النعمان بن مقرن طليعه، يعني فريق استطلاع بقياده راجل كان ادعى النبوه قبل كده ودايما نكرره في كل درس، ولكنه حسن اسلامه وصار من ابطال الاسلام اللي هو سيدنا طلحة بن خويلد الأسدي الذي كان ادعى النبوة، وصار بالفعل حتى دخل في بلاد الأعاجم في بلاد نهاوند وكان يعرف اللغة الفارسية وعرف أخبارهم، ثم عاد إلى النعمان بن مقرن وطمأنه أن الطريق من جيش المسلمين إلى مدينة نهاوند ليس فيها أخطار، فعلينا أن نتوجه سريعا إلى محاصرة مدينة نهاوند. سيدنا عمر بن الخطاب عشان عارف أن المعركة شديدة، 150,000 قدام 30,000 ومدينة حصينة، ويعني يا حياة يموت. تمام. أكون أو لا أكون بقى المرة دي، ده هم جايين ينتقموا بعد 4 سنين بيجمعوا نفسهم وهينتقموا وينتقموا، وجابوا كسرى مش عارف ما تعرفش جابوه منين، جابوه من مغارة ولا جابوه من فين، وجابوه مرة تانية ناس غريبة ما بتنساش أبدا الطار بتاعها ولا العقيدة ولا التاريخ بتاعهم أبدا، عشان نخلي بالنا. وبعد كده النعمان بن مقرن، عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب قال له يا نعمان لو مت وأم عدله سبع أمراء يكونوا بعديه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل في غزوة مؤتة. تمام. زيد ابن حارثة، إن ما كانش يبقى مين؟ جعفر، إن ما كانش عبد الله بن رواحة. قال له لو أنت مت يبقى حذيفة بن اليمان، بعد حذيفة بن اليمان يبقى المغيرة بن شعبة، بعد المغيرة بن شعبة وعد سيدنا عمر بن الخطاب سبعة من الأمراء المسلمين الأفذاذ. ثم بعد ذلك سيدنا عمر بن الخطاب قال له أنت عبد الله بن عمر أمسك راية المهاجرين والأنصار. قال له أنتوا يا جماعة رجالة هنا اللي في الأوازي اللي في جنوب إيران مش عايزكم تدخلوا الحرب، أمال نعمل إيه؟ قال لهم انا عايزكم تقسموا ايران ديت نصين بحيث ان احنا نعمل فيها حدود، بحيث الفرس اللي موجودين هنا في الاهواز يوم ما الشيطان يلعب بدماغهم وعايزين ينضموا لجيش كسرى ما يقدروش ان هم ينضموا الى الجيش الذي موجود في الشمال الغربي من دوله ايران. ما تصلي على النبي، شفت سيدنا عمر بن الخطاب قسم ازاي؟ صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا النعمان بن مقرن لما سمع طليعه الجيش وجاله طلحه بن خويلد وقال له خلاص الحمد لله ما فيش اي حاجه، فقام سيدنا النعمان بن مقرن اقدم بالجيش، اول ما لقى اسوار الحصون قال الله اكبر، وكبر المسلمون ثلاثا فزلزلت الأعاجب ورعبوا من ذلك رعبا شديدا حتى أمسكوا سلاحهم وقالوا اقتحم المسلمون علينا حصوننا، ولم يقتحموا بعد. الاثنين كفر دول ولاد لذين، ما تصلى على النبي. سيدنا النعمان بن مقرن بقى جاي، فاكرها زي معركة القادسية ولا المدائن، أرض قصاد أرض، أتاري الناس دول عاملين مدينة فوق الجبل والجبل نفسه بنيين حواليه حصون، وتحت الجبل حفرين خندق بعرض 100 ذراع يعني تقريبا شارع 90 متر، تمام، او 80 متر، وقدام الخندق في الحسك الشائك اللي هو زي اللي احنا بنشوفه اللي هو عند لجان المرور ده، وتما يبقى في حد عربان نقوم ايه شادين السير كده مرة واحدة، ومركزين احد اضلاع الحسك الشائك دوت في الارض بحيث ان المسلمين ما يكنسوش الحسك الشائك دوت ولا يعملوا في اي حاجة. فلما اقدم المسلمين ايه الخف بتاع الخن نفسه اتخرم من الحسك الشائك دوت، وهذا يجعل الفرس لا يستطيع الجري بعد ذلك، فتراجعوا مرة اخرى الى الوراء وقعدوا يومين كل ما يتقدموا مش عارفين يتقدموا، والفرس ترميهم من فوق الجبل وحصن من فوق الجبل واسوار من فوق الحصن بالسهام ومش عارفين يطولوا الفرس من فوق. طب نعمل ايه في المشكله اللي احنا فيها ديت؟ قام سيدنا النعمان بن مقرن، انتوا معايا ولا لا؟ صلى على النبي. قام جمع قوات الجيش، حذيفه بن اليمان، المغيره بن شعبه، تمام، عبد الله بن عمر، كل الصحابه دول تعالوا هنعمل ايه؟ قام واحد، قام وكان أسلنا القوم يسمى عمرو بن أبي سلمة، فقال إني على يقين من إظهار ديننا وإنجاز موعود الله لنا. فقام الناس قالوا له إيه؟ إن والله على يقين من ذلك ونعرف ذلك، بس عايزين حل. صليت على النبي، خلي بالك من الحتة دي لأنها بتبقى عيب عندنا. صلي على النبي. بعدين يعني فين الإمكانيات؟ تمام، ربنا قال وإيه؟ وأعده. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قام التاني، قام اسمه عمرو بن معدي يكرب الصحابي الجليل، فقال ناهدهم وكاثرهم ولا تخفهم. وبعدين بقى التاني بيقول له ايه؟ ناهدهم، يعني ايه ناهدهم؟ وكاثرهم يعني خش عليهم ولا يهمك يا جدع. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الناس اللي حولهم ردوا ايه؟ قالوا انما نناطح الجدران والجدران اعوان لهم علينا. احنا بنحارب ايه؟ جدران. وتصلي على النبي، يا جدعان عايزين ده يعني حد يقول لنا حل. فقام المعلم الكبير بقى اللي هو كان ادعى النبوه، لازم تحفظوه، اللي هو مين؟ طلحه بن خويلد. ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له والله ما ارى ان الاثنين اصابا، ولكن عندي امر. قال له ايه؟ قال له اني ارى ان اشجعنا يخرج بنا. قال ومن هو؟ قال القعقاع بن عمرو. يا وما تكسفش في وش الامير النعمان بن مقرن ولا ينسب لنفسه الشجاعه الغريبه. اما كنت بحضر الدرس ده، القعقاع بن عمرو ده كان هو مفتاح السر في كل النصر بتاع المعارك اللي فاتت، هو الرغم من ذلك ما طلبش اماره. خلي بالكم من الحته دي، ما طلبش ايه؟ وبعدين ما حسش في نفسه ان انا طب اشمعنى انا يعني انا كل مره انا اللي بظبط الدنيا يعني سيدنا عمر مش معبرني ليه او مش عارف لا لا ده ناس بتشتغل لربنا ما تصلي على النبي. قال له يخرج الينا اشجعنا اللي هو مين قعقاع بن عمرو ثم يناوش وهو اقدر على ذلك ويناوش فئه من الفرس عند ابوابهم وهو قادر على عبور الخنادق ده راجل متخصص ما تصلي على النبي ومعه مجموعه من الفرسان حتى يستفز الفرس فيخرجون اليه من الابواب وهم مجموعه صغيره ويظنون انهم سيهلكون القعقاع ومن معه لقله عددهم ثم يجري القعقاع يوم القعقاع اول ما يلاقيهم طلعوا من الحصن يوم ايه ياخد ايه ياخذ الفرس ويطلع يجري تمام فيخرجون فيظن الفرس ان هذه هي قوه المسلمين باكملها فيخرج جميع الفرس من الحصن ويخرجون وراء القعقاع بن عمرو ونكون نحن قد كمنا لهم الكمائن ونحاصرهم ونقاتلهم وتكون المعركه. ما تصلي على النبي هو ده الكلام مش واحد يطلع يقول إن على ثقة من معود الله ما احنا عارفين يا عم والتاني يطلع يقول ايه نكاثرهم ونناهدهم هنتقاتل يا عم احنا يا عم صلى على النبي صلى احنا عايزين ايه واعدوا لهم ما استطعتم ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الفكر ازاي يوم سيدنا المقرن النعمان بن مقرن يقول له قعقاع قد عرفت مهمتك. القعقاع ده اللي فتح لنا العتبة يا جماعة احنا قلنا قبل كده تمام اللي هو حصن بابليوني اللي هو دلوقتي سور الأزبكية اللي هي العتبة الخضراء اللي فيها مطاف العتبة ودار الأوبر اللي في العتبة دي دلوقتي ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هو ده نعم بتاع اسماعيل ياسين هو ده القعقاع اللي فتحنا ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بتصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم يا شوف بقى على رأي عم حسن كده احنا حافظين اسماعيل ياسين ومش عارفين ايه ومش عارفين حتة دي بتاعت القعقاع بن عمرو والزبير بن العوام هم دول اللي نطوا من على السور وفتحوا لنا حصن بابليون ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول انت قعقاع بن عمرو عارف المهم قال له قال له وانا قائد المشاه ومحدش يتحرك غير اما اقول وبعدين يبقى في فريقين من الخيول على المجنبه والميسره بقياده حذيفه بن اليمان. مين حذيفه بن اليمان لقبه ايه؟ ها؟ صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام؟ على الميمنه والمجنبه. يوم قعقاع بن عمرو جايبهم وطالع يجري 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 لغايه ما يدخل ايه؟ المربع ناقص الضلع بتاعنا دوت، انا هنا مشاه وهنا على المجنبتين هنا خيول يقوم يجري 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 واول ما يجري يقوم الفريق بتاعه يتقسم نصين تمام؟ نص يجري يمين ونص يجي شمال وبعد كده الجماعه اللي واقفين يمين شمال دول فريق منهم يرجع ويقوم قافل على الفرس. ايه الجمال ده؟ ما تصلي على النبي. والله الواحد عايز يقوم دلوقتي يا جدعان. تمام؟ ده ايه اللي يرجعني ورا تاني طيب؟ حد يديني دواء يديني اي حاجه، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النعمان اختار وقت المعركه. قال له يا قعقاع تفضل تناغشهم لغايه وقت الزوال. ايه وقت الزوال؟ لغايه ما تيجي عند وقت القيلوله كده بعد صلاه الظهر، نكون انا صليت انا والرجال الظهر كده واستعنا بالله سبحانه وتعالى، تمام؟ صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. قام سيدنا قعقاع بن عمرو فضل يدخل بيهم ويدخل بيهم ويدخل بيهم، الناس تقول لي سيدنا النعمان كبر بقى يلا ده هيدخلوا علينا. قال اصبروا حتى نفعل ما كان يفعله رسول الله. العمليه مش عقل بس، ده العمليه اولها واخرها يقين بالله سبحانه وتعالى، حتى نفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تزول الشمس وتهب الارواح اي تنزل الملائكه وينزل النصر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك والح الناس على النعمان هيا هيا. قال لا والله حتى استشعر ان الملائكه نزل من السماء. ثم بعد ذلك إذا بالنعمان يقول نظر إلى السماء وقال الله أكبر، وكان المسلمين ما يهجموش غير بعد التكبيرة الثالثة. الله أكبر الله أكبر. وأمسك النعمان بن مقرن الراية وسيدنا القعقاع بن عمرو جر الفرس كلهم 150 ألف فارسي إلى قلب دائرة جيش المسلمين، وبعد كده فص ملح وداب، ومرة واحدة لقوا المسلمين التفوا حولهم وأخذوا يقتلون الفرس، يحصدون الرؤوس ويحصدون الرقاب، ويفلت من يفلت ويقع من يقع، حتى قال الرواة حتى قال الرواة إن الدواب كانت تطبع على الأرض، يعني الحوافر بتاعتها تطبع على الأرض من كثرة الدماء، وإنه لم يبق موضع شبر على وجه الأرض إلا وفيه مقتول من أهل المجوس، وقتل من 150,000 100,000 مجوسي. الله أكبر. ولم يتعد قتل المسلمين 1,000 قتيل، ولكن للأسف منهم أمير المسلمين سيدنا النعمان بن مقرن، جاله سهم في الفخدة بتاعته فقال انزع، قال إن نزعته تفجر الدم وقصر عمري، فلم يزل السهم هكذا والدم ينزف بطريقة بطيئة حتى إذا قتل عددا من الفرس نزل على 7 من خيول المجوس وأخذ يقتلهم، ثم يقول والله ما نزلت من على فرسي إلا وأنا أعلم أنه آخر نفس في أجلي، ثم نزل يقتلهم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم مات سيدنا النعمان بن مقرن رضي الله عنه وارضاه. اللي اكتشف الجثة بتاعته ده نزل في قلب تمام 100,000 فارسي. أخوه سويد، سويد دوت أو نعيم، نعيم بن مقرن كان من ضمن السبعة اللي سيدنا عمر بن الخطاب قال لو أخوه مات يتولى الإمارة بعد حذيفة بن اليمان على طول، كان ممكن يقول بس أنا مين؟ أنا الأمير، ولكن أخذ الراية من أخيه ثم حمله على فرسه وعاد به إلى الصفوف الخلفية من المسلمين حتى يواري جسده حتى لا يختلط بأجساد الكفار، ثم ذهب وأعطى الراية لحذيفة بن اليمان وقال أنت الآن أمير المسلمين، أسأل الله عز وجل أن ينصرك. وتساقط الفرس واحدا تلو الآخر، ومن أفلت منهم فقد صدق في سقط في الخندق الذي أمام الحصن، حصن نهاوند. ثم بعد ذلك أراد الفيروزان أن يهرب من نهاوند ومن أرض المعركة، جرى وراءه القعقاع بن عمرو بثلاثة فوارس حتى أمسك فرسه وهو يصعد على الجبل، ثم أنزل الفيروزان وقطع رقبته ورماها إلى المسلمين وقال الله أكبر، قتل الفيروزان. قعقاع بن عمرو ده حكاية، ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انتهت المعركة على ذلك. سيدنا عمر بن الخطاب بكى على النعمان بن مقرن ونحن في النهاية، قال لهم من مات؟ قالوا له ده مات فلان وفلان وفلان. فقال سيدنا عمر كلمة جميلة، قال ما ضرهم ألا يعرفهم أمير المؤمنين، وأنا أعرف الناس دي كلها، لكن الله يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة، وما يصنعون بمعرفة عمر. ثم أمر بقسمته، بقسمة غنائمهم على أهلهم بالعدل. بعد كده سيدنا حذيفة بن اليمان قاعد في الخيمة بتاعته، جاله واحد معاه برميلين كبار كده اللي احنا بنشوفهم بتوع الصين، البرميل اللي بيتعمل بالخشب ده زي القفص ده، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال اعطني الامانة. قال ما اسمك؟ قال انا الهرند. قال له هرند مين يا جدع انت؟ قال له انا صاحب النار التي كان يشعلها حتى يتعبد لها المجوس. قال له هقطع رقبتك. قال له اعطني الامان. قال له اديتك الامان عايز ايه؟ قال هذان الصفتان، برميلين اللي هم القفاص الخشب دول، فيهما جواهر كسرى الثمينة، وكان قد ادخرهما عندي مخافة من تقلب الزمان. يا سيدي صليت على النبي، دي تحوش ليه؟ تحوش العم، لحسن الزمن يتقلب علينا تمام، ناخدها ونهرب بيها في أي حتة ونعيش بيها. بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قام كان المسؤول عن قسمة الغنائم سيدنا السائب بن الأقرع. قام السائب بن الأقرع خد الأفاصين دول تمام برميلين كبار كده وذهب بهما إلى سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة وقال ارمهما في بيت المال وعد إلى جندك في أرض الفارس. قام سابهم في بيت المال وإيه؟ وطلع بيهم. كان غنيمة الجيش دوت كل فارس واخد 6,000 درهم والراجل واخد 2,000 درهم. خلي بالك عشان الحتة اللي جاية دي، يبقى الفارس واخد كام؟ 6,000 درهم، هم 30,000، 30,000، والواحد واخد كام؟ ده ايه ده؟ يبقى شوف لقوا ايه بقى؟ ده لقوا حاجات كتير قوي، 6,000 درهم. فقام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قام من النوم، قيل شوية قام من النوم، قال للجندي بتوعه اطلع اجري يا جدع ورا السائب بن الأقرع. قاعد يجري وراه يجري وراه لغايه ما الجندي لحقوه على حدود العراق مع الجزيره العربيه مع العراق. قال له ارجع فان امير المؤمنين عمر يريدك على وجه الضروره. قام السائب بن الاقرع رجع له تاني قال له ماذا يا عمر؟ قال مالي لابن ام السائب. قلت وما ذاك امير المؤمنين وعملت ايه؟ تمام الراجل مرعوب قدام. قال له ويحك. ويحك دي كلمه توجع مش كتيمه يعني او ترحم يعني. قال له ويحك والله ان هو الا ان نمت في الليله التي خرجت فيها فباتت ملائكه الله تسحبني الى هذين الصفتين وهما يشتعلان نارا يقولون لنكوينك بهما يا عمر تختزنه في الخزائن ولا تقسمه على فقراء المسلمين. ده بسبب ايه؟ سبتين. تمام الملائكة قاعدة تجر مين؟ تجر مين؟ سيدنا عمر. وتقول له بقى انت شايله في الخزنة ومش عايز توزعه لفقراء المسلمين؟ قال له خد السبتين دول واطلع بيه. قال له ما حدش في جزيرة العرب يقدر يقدر الكلام ده، ده جواهر نفيسة حاجة بتاعت ملوك ومراء وأكاصرة والكلام. فراح بيهم الكوفة فباعهم في كوفة وبلاد فارس. الملبس اللي باعه من الأفاصين دول من الجواهر ديت خلى الكل فارس غير الست آلاف الأولانية كل فارس ياخد 4000 درهم. شفت الملقى دي بقى؟ ما تصلي مين على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تساقطت حصون فارس بعد ذلك. والمرة الجاية بقى إن شاء الله ندخل على دول روسيا أذربيجان والشيشان. أنت بتتكلم فيها يا عم الشيخ؟ ده كل ده إمتى؟ والله أيام عمر، أيام عمر وأرمينيا والشيشان طاجكستان تمام وبخارى وأصفهان. يا ده احنا بنسمع عنهم بس. كل ده أيام مين؟ أيام سيدنا عمر. ليه؟ لأن سيدنا عمر سيدنا علي بن أبي طالب يقول له إنك عففت فعفت الرعية ولو رتعت لرتعت الرعية. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا.